والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك حالتين يقع فيهما البحث والنقاش من حيث أنهما هل هما ملحقان ملحقتان حالتان ملحقتان هل هما ملحقتان بوحدة المتعلق فيستحيل اجتماع الأمر والنهي فيها أو أنهما ملحقتان بتعدد المتعلق فيمكن أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما. الحالة الأولى التي وقع فيها هذا البحث حالة ما إذا تعلق الأمر أو قلت تعلق الوجوب بالطبيعة على نحو صرف الوجود على نحو الإطلاق البدلي، والناهي أو قل الحرمة تعلقت بحصة من حصص تلك الطبيعة، يعني بتلك الطبيعة مقيدتان بقيد، تعلقت الحرمة بتلك الطبيعة لكنها مقيدة بقيد. عندئذ يقع الكلام في أنه هل هذا يلحق بوحدة المتعلق بلحاظ أن ذات تلك الصورة الذهنية واحدة، غاية الأمر تارة لوحظت مطلقة وأخرى لوحظت مقيدة، ذات تلك الصورة الذهنية واحدة، إذن فالمتعلق نعتبر المتعلق واحدا فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، هل هكذا نقول؟ أو نقول بأنه يلحق بتعدد المتعلق وذلك لوجود التغاير بين المتعلقين ولو من باب الإطلاق والتقييد، متعلق الأمر مطلق ومتعلق النهي مقيد. مثال ذلك الصلاة والصلاة في الحمام، الوجوب تعلق بالصلاة على نحو الإطلاق البدلي، ذات طبيعة الصلاة على نحو صرف الوجود، والحرمة تعلقت بحرمة كراهة تعلقت بالصلاة في الحمام، النهي تعلق بالصلاة في الحمام، والصلاة في الحمام من حيث أصل الصورة الذهنية هي صورة الصلاة لكنها مقيدة، فقط فرقها عن متعلق الأمر لا في ذات الصورة الذهنية بل الفرق في الإطلاق والتقييد فقط. فهنا هل نقول بأنه يلحق بوحدة المتعلق أو يلحق بتعدد المتعلق؟ هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه ما دام أن الأمر أو قل الوجوب متعلق بطبيعة الصلاة على نحو الإطلاق البدلي، إذن فهذا الوجوب راح يشكل تخيير عقلي كما سبق وأن قلنا بأنه كلما تعلق الوجوب بطبيعة على نحو صرف الوجود سيحكم العقل بالتخيير في امتثال هذه الطبيعة من حيث مصادر هذه الطبيعة، العقل يخيرنا، هذا داخل في بحث التخيير العقلي. وعندئذ لو أردنا أن نعرف بدقة هل أن متعلق الأمر متحد مع متعلق النهي تماما أو لا، هل أن متعلق الأمر متحد مع متعلق النهي بحيث يقع التضاد بينهما أو ليس متحدين؟ لو أردنا أن نعرف الجواب على هذا السؤال لابد وأن نعرف المبنى أولا في تحليل التخيير العقلي، لأنه يختلف الجواب على سؤالنا هذا باختلاف المبنى في تحليل الوجوب التخييري العقلي، باختلاف المبنى في تحليل وتفسير التخيير العقلي. على بعض المباني في تحليل وتفسير التخيير العقلي سيتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي بنحو يقع التضاد بينهما، وعلى بعض المباني في تحليل وتفسير التخيير العقلي لا يقع التضاد بينهما، لا يتحد المتعلق الأمر مع متعلق النهي. خب كيف؟ إذن لابد أن نرجع إلى المباني الموجودة في تحليل وتفسير التخيير العقلي. هنا يطرح السيد الشيخ رضوان الله عليه ثلاث مباني في تحليل وتفسير التخيير العقلي. على كل مبنى من هذه المباني الثلاث لابد أن نلحظ أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل يتحدان أو لا يتحدان. المبنى الأول في تفسير التخيير العقلي هو المبنى القائل بأنه يرجع إلى عدة وجوبات مشروطة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. يعني أن الوجوب المتعلق بطبيعة الصلاة سينحل إلى عدة وجوبات: صلي في المسجد لو لم تصلي في المكانات الأخرى، وصلي في الحمام لو لم تصلي في المكانات الأخرى، وصلي في البيت لو لم تصلي في المكانات الأخرى، وهكذا ينحل إلى عدة وجوبات بعدد الحصص والمصاديق. بناء على هذا المبنى سنحصل على وجوب لكل حصة من هذه الحصص، ومن جملتها تلك الحصة المحرمة وهي الصلاة في الحمام. فالصلاة في الحمام راح تحصل على وجوب، وإن كان هذا الوجوب وجوبا مشروطا، لكن لو اختارها المكلف راح يصير فعلي. صحيح أو لا؟ خب سبق وشرحنا هذه المسألة، هذه الفكرة. قلنا بأنه عندما يترك باقي المصاديق وينتخب هذا المصداق، وجوب هذا المصداق يصير فعلي، باقي الوجوبات وجوبات باقي المصاديق تسقط عن الفعلية. فعندئذ لو أن المكلف اختار هذه الحصة، اختار الصلاة في الحمام، عندئذ ستكون الصلاة في الحمام هي متعلق الوجوب وهي متعلق الحرمة. يعني سيتحد متعلق الحرمة ومتعلق الوجوب تماما، وهذا مستحيل ولا يمكن الاجتماع حينئذ بين الأمر والنهي. فبناء على هذا المبنى، على هذا المبنى في تفسير التخيير العقلي لابد وأن نقول بعدم اجتماع، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، استحالة اجتماع الأمر والنهي. المبنى الثاني في تفسير التخيير العقلي هو المبنى القائل بأن الوجوب في موارد التخيير العقلي وإن كان وجوبا واحدا متعلقا بالجامع، ليس لا يرجع إلى عدة وجوبات مشروطة، وجوبا واحدا متعلقا بالجامع، لكنه يسري إلى الحصة التي يختارها المكلف. الوجوب يسري من الجامع إلى الفرد الذي يختاره المكلف، إلى الحصة التي يختارها المكلف. وهذه السراية لو لم نقبلها على مستوى الجعل الاعتباري، لأنه قد يقول غالبا الجعل الاعتباري كيف يسري من جامع إلى فرد، لكنه يقول صاحب هذا القول لا أقل من السراية في عالم المبادئ. هكذا يقول صاحب هذا المبنى، يقول لا أقل من سراية الوجوب من حيث المبادئ، يسري الوجوب إلى الحصة التي يختارها المكلف. بمعنى أن من أحب طبيعة من الطبائع فقد أحب المصداق الذي تنطبق تلك الطبيعة على ذلك المصداق. مثلا من أحب الماء، واحد عطشان يريد الماء، هو قبل ما يجيب الماء، قبل ما تنطبق هذه الطبيعة على مصداق معين، لا فرق لدي بين أي مصداق وأي مصداق، هو يحب طبيعة الماء، يحتاج إلى طبيعة الماء، يريد أن يعالج عطشه، ومعالجة العطش كما تحصل بأي مصداق تحصل بأي مصداق آخر من مصادق الماء. إذن حاجته إلى ذات طبيعة الماء لا إلى ماء بالخصوص، حاجته إلى ذات طبيعة الماء. لكن بالتالي عندما يشرب ماء خاصا هو يعني قد شرب ما لا يحبه أو شرب ما يحبه، هل أن هذا المصداق الذي تحقق على وجه المحبوبية مطلوبية أو لا؟ لا شك أن هذا المصداق يتحقق على 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 صفة المحبوبية، الحب يسري إلى هذا المصداق الذي يتحقق، هذا المصداق الذي يختاره الإنسان، الحب يسري إلى هذا المصداق، فما يظل الحب على الجامع بحده الجامعي، الحب يسري، المحبوبية تسري إلى الفرد الذي يختاره. المحبوبية لدى المولى هم أيضا هكذا، المولى يحب جامع الصلاة، يحب طبيعية الصلاة، يحب صدور طبيعية الصلاة من المكلف، فالفرد الذي ينطبق عليه هذه الطبيعة سيكون ذلك الفرد محبوبا. المصداق الذي يقوم به العبد يطبق الطبيعة على ذلك المصداق، ذلك المصداق يصبح محبوبا للمولى، ذلك المصداق يصبح محبوبا للمولى. إذن فالمحبوبية بصفتها مبادئ للوجوب، من مبادئ الوجوب تسري من الجامع إلى الفرد إلى الحصة. إذن فهذا المبنى يقول بأن الوجوب التخيير العقلي وإن كان وجوبا واحدا على الجامع، لكن هذا الوجوب يسري إلى الحصص، يسري إلى الحصة التي يختارها المكلف، يسري إلى الحصة التي يختارها المكلف، وإن كانت السراية على مستوى المبادئ فقط. فلو واحد ما يقبل على مستوى الوجوب الجعل الاعتباري فلا أقل من سراية المبادئ، مبادئ الوجوب تسري من الجامع إلى الحصة التي يختارها المكلف. بناء على هذا المبنى أيضا سنبتلي بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أيضا سيقع التضاد بين الأمر والنهي، لأن المتعلق رح يتحد، لأن هذا لو أن المكلف اختار الصلاة في الحمام، لو اختار الصلاة في الحمام فهذا المصداق الذي اختاره سيكون محبوبا، يعني هو متعلق مبادئ الوجوب، لأن مبادئ الوجوب افترض أنها تسري إلى المصداق الذي يختاره المكلف، وفي نفس الوقت هو متعلق للحرمة، فيتحد متعلق الوجوب مع متعلق الحرمة، قل متعلق مبادئ الوجوب فليكن، أم أيضا يستحيل اجتماع مبادئ الوجوب مع مبادئ الحرمة. فما دام اتحد المتعلق أيضا فنقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن على هذين المبنيين لا بد وأن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. المبنى الثالث مبنى من يقول بأن الوجوب في موارد التخيير العقلي لا يرجع إلى وجوبات مشروطة ولا يسري من الجامع إلى الفرد، بل يظل على الجامع بحده الجامعي. هسه أنت من حقك تعترض على هذا الرأي بأنه إذن المكلف إيش عنده يمتثل الفرد، إيش عنده يقوم بالفرد إذا كان يقف عند الجامع بحده الجامعي ولا يسري إلى الفرد؟ إذن الفرد ليس مطلوبا، ليس محبوبا نهائيا، إذن إيش عنده المكلف يمتثل؟ خب هذا إشكال على هذا المبنى الثالث. هسه ما الآن لسنا بصدد ترجيح بعض هذه المباني على بعض. هذا هو المبنى الثالث في المسألة، من يقول بأن الحكم يتعلق بالجامع ويقف على حد الجامع ولا يسري إلى الفرد نهائيا، حتى على مستوى المبادئ لا يسري إلى الفرد نهائيا. على هذا المبنى لا بأس باجتماع الأمر والنهي، لأنه المتعلق ما راح يتحد، لأن المتعلق الوجوب هو الجامع بحده الجامعي، وهذا ليس متعلق، هذا المصداق ليس هو متعلق الوجوب، هذا المصداق هو مصداق متعلق الوجوب، ليس هو متعلق الوجوب، بل هو مصداق متعلق الوجوب. وقد افترضنا أن الوجوب لا يسري من الجامعة إلى المصداق، المحبوبية ومبادئ الوجوب أيضا لا تسري من الجامعة إلى المصداق، إذن هذا المصداق ليس متعلقا للوجوب ولا لمبادئ الوجوب، وإنما هو متعلق لمن؟ للحرمة، لأن الحرمة تعلقت بالحصة. إذن فمتعلق الوجوب هو الطبيعة بحد الجامعية، ومتعلق الحرمة هو الحصة، وإذن لم يتحد المتعلقان حتى يقع التضاد بينهما. فبناء على هذا المبنى الثالث يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن يختلف الجواب في مسألتنا باختلاف هذه المباني الثلاث. هو هذا المصداق وسيلة لتحقيق المتعلق، ليس هو المتعلق، وسيلة، كأنه هكذا يفترض بناء على هذا المبنى الثالث يقول بأن من ينتخب هذا المصداق فقد امتثل وعصى في نفس الوقت، لأن عمله هذا وإن كان ليس هو متعلق الوجوب لكنه مصداق لذلك المتعلق، فيعتبر وسيلة لامتثال ذلك الجامع كوسيلية محضة. كأنه على كل حال هذا إذا ما تقبل يعني المبنى باطل، هذا المبنى الثالث يعني باطل. على أي مبنى؟ على المبنى الثالث.
لا على المبنى الثالث،
لا على المبنى الثالث يقول بأنه يتحقق مصداق للواجب ويكفي امتثال في امتثال الواجب أن تحقق مصداقه.
هذا حيكون وسيلة لتفويت السبب الوجوب.
تفويت ليش؟ تحقيق مو تفويت، هذا وسيلة لتحقيق الواجب لا لتفويت الواجب. يحقق هذا المصداق يحقق الواجب.
بالتالي لم يصير اجتماع.
متعلق الوجوب ليس هو نفس هذا المصداق، هذا المصداق وسيلة لتحقيق الواجب ليس هو الواجب.
الوسيلة
هم ممكن تجتمع، بالتالي يعني لا، هذه الوسيلة هي محرمة ذاتا وهي وسيلة لتحقيق الواجب وليس هي الواجب. هكذا يفترض. قلنا بأن المبادئ لا تسري، لا بناء على المبنى الثالث، المبنى الثالث هو المبنى القائل بأنه الوجوب لا يتعدد إلى عدة وجوبات ولا يسري حتى على مستوى المبادئ هم لا يسري. طبعا هذا غريب لأنه على مستوى المبادئ هذا شيء وجداني بأنه يسري، لكنه على كل حال على هذا المبنى الثالث القائل بأن الوجوب لا يسري حتى على مستوى المبادئ، فهذه النتيجة الطبيعية، النتيجة الطبيعية أنه عندئذ لا بأس أن يكون الجامع واجبا والحصة حراما. فليكن لحظة العبارة. وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق، على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، يعني بتلك الطبيعة لكنها مقيدة بقيد، كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، قد يقال إن المتعلق واحد بهالاعتبار، باعتبار أنه ذاتا، هذه صلاة ذاك هم صلاة، من ناحية ذات الصورة، يعني ذات الماهية ماهية واحدة، صلاة ذيك هم صلاة. فإذا الوحدة الذاتية قد يقال تكفي لوحدة المتعلق، إذا صار اتحد المتعلق إذا يستحيل، قد يقال هكذا. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال إن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة. وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة، لأنهما متغايران، هذا طبيعي وذاك حصة، إذن تغايرا في الإطلاق والتقييد، فقد يقال بأن هذا يكفي لاختلاف المتعلق. إذن ما هو الصحيح؟ يقول يختلف الجواب، يختلف باختلاف المبنى في تحليل التخيير العقلي. شنو غير واضح؟
لا معناته
صليب
الحمام حرام
كيف؟ صليب
الحمام
خب
كمثال،
كمثال قد يقال بالكراهة من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية قد يقال بالكراهة، والتضاد بين الأحكام التكليفية الخمس ماكو فرق سواء كان حرام أو مكروه. لا يعني فتوى بالحرمة ما أظن عندنا بالفقه، لا أظن أحدا يفتي بالحرمة، قد يفتى بالكراهة، لكن إحنا بالناحية المثال حتى إذا قلنا بالكراهة هم يكفي لمثالنا، مو إلا حرمة، حتى الكراهة هم تكفي لمثالنا، لأنه التضاد كما يوجد تضاد بين الوجوب والحرمة كذلك يوجد تضاد بين الوجوب والكراهة. والتحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي، قلنا أن الوجوب تعلق بالطبيعي على نحو صرف الوجود، إذن هذا راح يشكل تخيير عقلي في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده. فعندئذ لابد وأن نرجع إلى مباني تحليل وتفسير التخيير العقلي. فإن قلنا المبدأ الأول في تحليل وتفسير التخيير العقلي يقول: إن قلنا بأن هذا الوجوب، يعني الوجوب في موارد التخيير العقلي، مرده إلى وجوبات مشروطة للحصاص، إذن فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص. واحد من ذن الوجوبات المشروطة يجي لمن؟ يجي للصلاة في الحمام، بلي متعلق لوجوب خاصا مشروطا، يعني مشروطا بترك باقي الحصاص. فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لازم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد، وهو مستحيل. إذن على هذا المبنى الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي. المبنى الثاني يقول: وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن أنكرنا الوجوبات المشروطة، ولكن قلنا إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب. الوجوب وجوبا واحد على الجامع، ليست عدة وجوبات مشروطة، لكن هذا الوجوب الواحد يسري من الجامعة إلى الحصة التي يختارها المكلف، بل يسري إليها الوجوب، أو على أقل تقدير تسري إليها مبادئ الوجوب. هسه يقول بأنه الوجوب الاعتباري ما له معنى يسري، لكن المحبوبية تسري، المحبوبية تسري من الجامعة إلى الفار. إيه الوجوب بالبداية يقصد بالجعل الاعتباري للوجوب كحكم مو مبادئ الحكم. من بعدين يقول: ولا أقل من سراية مبادئ الحكم، مو نفس الحكم مبادئ الحكم. إيه أما بالبداية يقول نفس الوجوب الاعتباري. هناك ما وضح أنه يقصد المبادئ، أو ثم ما تبنى هذا الرأي، ما تبنى السيد عدم السراية، هذا كقول ذكرها. وبهذا صح أن يقال أن تلك الحصة، صح أن يقال بهذا يعني بناء على هذا القول. لاحظوا العبارة، يقول بأنه: وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية. هذا المصداق الذي يهدي المكلف يقع على صفة المحبوبية. فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج، في حالة أن المكلف يختار تلك الحصة في الخارج، هذه الحصة راح يكون محبوبة ومبغوضة، وهذا مستحيل. إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد، وهو مستحيل. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث يقول: وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصاص، أولا هو وجوب واحد يعني ليست عدة وجوبات مشروطة، وثانيا لا يسري إلى الحصاص حتى على مستوى المبادئ، لا يسري إلى الحصاص ولا يسري إلى الحصاص، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، هذه الحصة ليست هي متعلق الوجوب ولا هي متعلق مبادئ الوجوب، وإنما هي مصداق للواجب، والمصداق يحقق دور الوسيلة لتحقيق الجامع، لا وليس هو متعلق المحبوبية، وليس هو متعلق الوجوب أبدا. وأما الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه ولا لمبادئ الوجوب، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي الواجب وليست هي المحبوب، هذه الحصة ليست هي الواجب وهي المحبوب، بل هي مصداق الواجب والمحبوب. إذا قلنا هكذا فلا محذورة، بناء على هذا المبنى الثالث لا محذورة في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود، ويتعلق النهي بحصة منه. هو دمج مبنيين، دمج وفات من عنده، ما وضح الفرق بين القول بالوجوبات المشروطة والقول بالسراية، سراية المبادئ إلى الفرد الذي اختاره المكلف. ثانيا التمييز بيناتها مو واضح في هناك، بلي لا، يعني إذا قلنا بأنه هذا احد المباني انا قلنا بانه وجوب واحد لكنه يسري. لا وموجبات مشروطه وجوب واحد لكنه يسري من حيث المبادئ تسري عند التطبيق. زين عندئذ لو قلنا لو آمنا بالإمكان بجواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة الأولى، يعني قلنا بهذا المبنى الثالث الذي جوز اجتماع الأمر والنهي، فهذا يعني أن مجرد التغاير بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، التغاير على مستوى الإطلاق والتقييد يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا هكذا فبالأولى التغاير على مستوى أصل العنوان، إذا كان التغاير على مستوى الإطلاق والتقييد يكفي لتبرير اجتماع الأمر والنهي، فبالأولى التغاير بينهما في أصل العنوان بأن يكون أحدهما بعنوان الغصب والآخر بعنوان الصلاة. فإذا تغاير العنوانين من أساسهما فهو أولى بالتبرير لاجتماع الأمر والنهي. إذن فإذا قلنا في الحالة الأولى بجواز اجتماع الأمر والنهي لا تصل النوبة إلى البحث في الحالة الثانية، لأنه في الحالة الثانية يكون أولى، وإنما إذا قلنا بالامتناع في الحالة الأولى، يعني إذا قلنا بالمبنى الأول أو الثاني الذين ينتهيان إلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني قلنا بأنه مجرد التغاير بينهما على مستوى الإطلاق والتقييد لا يكفي لتبرير اجتماع الأمر والنهي، عندئذ ينفتح أمامنا بحث جديد في أنه نضيف عنصرا جديدا في الحساب لكي نجد بأن هذا العنصر الجديد هل يغير من النتيجة شيء، هل يبرر اجتماع الأمر والنهي أو لا يبرر. مجرد التغاير على مستوى الإطلاق والتقييد لم يكفي لتبرير اجتماع الأمر والنهي، إذن نأتي بعنصر جديد وهو تغاير العنوان، لأنه في الحالة الأولى تغاير عنوان ما كان عندنا، فقط كان عندنا تغاير على مستوى الإطلاق والتقييد، أما العنوان كان متحدا، هذا صلاة ذاك هم صلاة، متعلق الأمر صلاة، متعلق النهي هم صلاة، لكن التغاير بينهما فقط كان على مستوى الإطلاق والتقييد. الآن نضيف عنصرا جديدا في الحساب وهو أن يتغاير في العنوان لا فقط على مستوى الإطلاق والتقييد، بل يتغاير في العنوان، يعني أن متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو الغصب، أصلا عنوانا يختلف، ماهية يختلف من حيث أصل المفهوم الذهني يختلف هذا عن ذاك، وإن كان من حيث المصداق لهما مصداق مشترك في الخارج، لكن من حيث المفهوم الذي تعلق به الأمر غير المفهوم الذي تعلق به النهي، عنوانا يختلفان. عندئذ يقع البحث في أنه تغاير العنوان هل يكفي ويبرر اجتماع الأمر والنهي أو لا. في هذه الحالة الثانية يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يرتبط بالمبنى في سراية الحكم من العنوان إلى المصادق الخارجية أو عدم السراية. إذا قلنا بأن الحكم يسري، قد يقول القائل بأن الحكم يسري من العنوان إلى الفرد، وقد يقال بأنه لا يسري من العنوان من الجامع إلى الفرد. فإذا قلنا بعدم السراية بأن الأحكام تبقى على العناوين ولا تسري إلى المصادق الخارجية، إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المصادق الخارجية، فبناء على هذا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه الأمر يتعلق بعنوان الصلاة ويقف عند حد العنوان ولا يسري إلى المصدر، والنهي أيضا يتعلق بعنوان الحغاص ولا يسري إلى المصدر، إذن فما رح يجتمعان على مصداق واحد، بل بعضهم قالوا أكثر من هذا، قالوا بأنه أساسا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، يكشف عن أن مصداق الصلاة غير مصداق الغاص، وإن تخيلنا اتحادهما. فهذا الصلاة الذي يؤديها الإنسان في المكان المغصوب في حقيقته عملان، هكذا قد يعني بعض القائلين هكذا قال، بأنه ليس فقط نكتفي بأن نقول بأنه تعدد العنوان يكفي، بل لا، بل أصلا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المصداق الخارجي، يقصد بالمعنون يعني المصداق الخارجي، يكشف عن تعدد المصداق الخارجي، يعني أنه حتى بلحاظ هذا المصداق الذي كنا نعبر عنه بالمصداق المشترك، كنا نعبر عنه بمادة الاجتماع، حتى هذه المادة الاجتماع في واقعه عملان مندمجان متشابكان إلى درجة من ميز بينهما، لكن في واقعه هو عملان، أحد العملين صلاة والعمل الآخر غصب، وقد اندمجا وتشابكا إلى درجة يصعب التمييز بينهما. هكذا يقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. خب، هذه النظرية وإن كانت غريبة لكنها على كل حال نظرية. يقول بناء على هذه النظرية، يعني سواء قلنا بأنه الحكم يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى الفرد، أو قلنا بأنه يسري إلى الفرد لكن الفرد متعدد، يعني أن العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ستكون النتيجة أنه يجوز اجتماع الأمرين، يعني أنه أحدهما واجب والآخر حرام. وأما إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة عن الخارج، بما هي مرآة عن الخارج، يعني أنه المولى عندما يأمر بالصلاة لا يريد منا أن نتصور الصورة الذهنية للصلاة، وإنما يريد منا في الحقيقة أن نحقق الصلاة خارجا. وعندما ينهانا عن الغصب لا يريد منا أن لا نتصور الصورة الذهنية عن الغصب، وإنما يريد منا أن نترك الغصب في الخارج، نبتعد وننزجر عن الغصب الخارجي. وإنما يتخذ الصورة الذهنية، يتخذ العناوين وسيلة، لأنه لا يمكن الاتصال المباشر بالخارج، لأن الحكم نشاط ذهني ومتعلقه المطلوب حقيقة هو الخارج، ولا يمكن الاتصال المباشر بين هذين العالمين، بين عالم الذهن وبين الخارج، فيحتاج همزة رابط، فيحتاج همزة وصل، فالواسطة وسيلة للرابط بين عالم الذهن وعالم الخارج، وهي الصورة الذهنية التي هي مرآة عن الخارج. فالحكم ينصب على الصورة الذهنية بوصفها مرآة عن الخارج. الحكم عندما ينصب على الصورة الذهنية لا يعني أن الصورة الذهنية هي المطلوبة الأصلية، بل يعني أن الصورة الذهنية اتخذت وسيلة كمرآة للنظر إلى الخارج، والمطلوب الأصلي هو الخارج. إذا لاحظنا بهذا النحو، هذا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج، إلى المصداق الخارجي، وإن كان يتعلق بالعنوان، لكن هذا العنوان مأخوذ على نحو المرآتية، لا، ليس هو الموضوع الحقيقي، وإنما مأخوذ على نحو المرآتية عن الخارج. إذا كان هكذا فسيجتمع الأمر والنهي بالتالي على ذلك المصداق الخارجي، فذاك المصداق الخارجي راح يكون متعلقا للأمر والنهي معا. وليس تعدد العنوان، صاحب هذه النظرية يقول بأنه وليس تعدد العنوان دليلا على تعدد المعنون، على تعدد العمل الخارجي، لأنه قد يكون العمل الخارجي واحدا لكنه ينتزع منه عنوانان مختلفان. هذا يمكن أن يكون العمل الخارجي واحدا لكن ينتزع منه عنوانان مختلفان. إذن فبناء على هذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. لاحظوا العبارة، يقول: ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، يعني افترضنا الاستحالة في الحالة الأولى، ليش يبني يعني يفترض الاستحالة عندما يريد أن يدخل في الحالة الثانية؟ يفترض الاستحالة في الحالة الأولى لأنه لو افترضنا الإمكان في الحالة الأولى، لو افترضنا في الحالة الأولى جواز اجتماع الأمر والنهي، لكان الجواز في الحالة الثانية أولى. ولهذا عندما نريد أن نبحث في الحالة الثانية نفترض الاستحالة في الحالة الأولى، بناء على الاستحالة في الحالة الأولى نأتي ونبحث في الحالة الثانية. إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة، يعني فد عنصر جديد في الحساب ندخله لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، ويقصد بالعنصر الجديد تعدد العنوان كما سيوضح في الحالة الثانية، يقصد بالعنصر الجديد تعدد العنوان. فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك بهذا العنصر الجديد أو لا. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد في الحالة الأولى، هكذا كنا نفترض، كنا نفترض بأن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة غاية الأمر، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، يعني الصلاة هي الصلاة لكن تارة مطلقة وتارة مقيدة. والآن نفترض الحالة الثانية، نفترض حالة جديدة تشمل على عنصر جديد، وهي الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر. أليس الأمر متعلق بعنوانين؟ النهي الذي تعلق بحصة من حصص ذلك العنوان إنما تعلق بحصة من حصص ذلك العنوان بواسطة عنوان ثاني، لا بواسطة نفس ذلك العنوان بل بواسطة عنوان آخر. يعني النهي تعلق بحصة من حصص الصلاة لكن بواسطة عنوان غاصب، النهي تعلق بحصة من حصص الصلاة لكنه لا بعنوان الصلاة بل بعنوان غاصب بعنوان ثاني. الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صل ولا تغصب. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا حراما. هذا العمل الذي يؤديه في المكان المغصوب مصداق لعنوانين، مصداق لعنوان الصلاة ومصداق لعنوان الغصب، باعتباره صلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما بأحد العنوانين والنهي متعلق بالآخر. فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما، يعني كلاهما يصدقان على الصلاة في المكان المغصوب أو لا يكفي؟ فقد يقال بأن ذلك يكفي لاجتماع الأمر والنهي، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. بحسب العنوان هذا عنوانه الصلاة ذاك عنوانه الغصب، وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان هذا العمل الخارجي فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، وإنما الأحكام تتعلق بالعناوين، وهذا مصداق للعنوان وليس هو المتعلق بل هو مصداق المتعلق. إذن فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين، بل أكثر من هذا ادعي بعضهم ادعوا، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا، يكشف عن تعدد المعنون يعبرون عنه، يعني يقصد تعدد المصداق الخارجي. فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانان كذلك غيرها مصداقان، وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا إلى درجة بحيث أن الإنسان لا يميز بينهما، فيكون الجواز لو صح هذا الرأي الأخير القائل بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لو صح هذا لكان القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أوضح. وقد يقال في مقابل ذلك بأن تعدد العنوان لا يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام باعتبارها مرآة للخارج. صحيح أن الأحكام تتعلق بالعناوين لكن العناوين وحدها شت فيه، العناوين إنما لوحظت بلحاظ المرآتية، إنما لوحظت بصفاتها مرآة، لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لابد أن يتعدد الخارج، ما لم يتعدد المصداق الخارجي لا يرتفع التضاد بين الأمر والنهي، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده، يعني لا يمكن أن نبرهن على تعدد الوجود الخارجي عن طريق تعدد العنوان. يقول أن تعدد العنوان ليس دليلا على تعدد المصداق الخارجي، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج، قد يكون الشيء الواحد في الخارج ينتزع منه عناوين متعددة. الإنسان الواحد زيد، هم هو عالم هم هو فقير، وهكذا عناوين كثيرة قد تنطبق على مصداق واحد في الخارج، فهذا يمكن أن يتعدد العنوان على مصداق واحد. إذن تعدد العنوان ليس دليلا على تعدد المصداق الخارجي. إذن فبناء على هذا المبنى الأخير يمتنع اجتماع الأمر والنهي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.